سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا إلى الجزء الثاني من حلقتنا السابقة التي أنزلناها والتي كانت معنونة بعنوان بين مكة البتراء ومكة الحجاز، أو تلك النظرية التي جاء بها دان جيبسون وظهور محمد في البتراء في مكة البتراء، أو إن القبلة الأولى هي الكعبة التي كانت في البتراء. أنزلنا حلقة سابقة وأوضحنا في تلك الحلقة أهم النقاط الأولى التي ذكرها. هناك نقاط كثيرة ما زالت عالقة لم توضح ولم تذكر، وعندنا إشارات وأدلة أخرى. وذكرنا في حلقتنا السابقة بأنه هناك نقاط كثيرة ومهمة لابد أن توضح ما زالت عالقة لم نذكرها، لذلك جئنا بهذه الحلقة علّه نكمل كل ما أردناه في هذه الحلقة، وإن لم نستطع ذلك فسنأتي بحلقة أخرى تكون كجزء ثالث نتمم به كل هذه الحلقات. إن لم نستطع أن نكمل الليلة فسنكملها بحلقة أخرى ثالثة. ذكرنا نقاط أولية وبقيت عندنا نقاط كثيرة. من النقاط التي ذكرها هذا الباحث يقول إنه كيف لجيش الشام أن يذهب إلى المدينة أو إلى مكة، مكة الحجاز، ثم يرجع إلى الشام بأربعين يوما. طبعا هذا يعني سؤال غريب، هو هل فعلا يوجد في التاريخ هكذا؟ يعني هل يوجد هنالك أربعون يوما يعني ذهب فيها الجيش أو قاتل ثم رجع إلى الشام؟ يعني من ذكر ذلك؟ الغريب أنه الذي الكثير من الذين استمعوا لقول هذا الباحث دان جيبسون صدقوا بهذه الكلمة. أقول لهؤلاء يعني هل مثل فتشتم بين الكتب ورأيتم هذه الجملة وهل هي فعلا صحيحة؟ لأنه أنا حقيقة كل الكلمات الإسلامية التي استشهد بها الباحث هذا خاطئة أو محرفة أو ليست بصحيحة. يعني الآن نأتي إلى هذه النقطة، هل هنالك أربعون يوم أم لا يوجد؟ سنرى كيف أن يزيد أرسل جيشه وأين وصل ثم رجع هذا الجيش. أولا هذه القضية هي قضية تاريخية ذكرها المسلمون، إذن لابد أن نرجع لكتب المسلمين، لتاريخ المسلمين، لأحاديث المسلمين التي ذكرت قضية عبد الله بن الزبير وأي المناطق سيطر عليها عبد الله بن الزبير وأين حارب عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وغير عبد الله بن الزبير من أصحاب عبد الله بن الزبير على ماذا سيطروا، ثم أين اختبأ عبد الله بن الزبير وأين اعتصم. كل هذه يعني قضايا مذكورة في تاريخ المسلمين. فهو جاء بكلمة واحدة يقول إنها ذكرت في كتب المسلمين، لكن هل فعلا هي ذكرت بهذه الطريقة؟ وأين ومن الذي قالها؟ يعني من هو الذي قال هذه الكلمة؟ ثم على فرض أنه وجدنا كلمة واحدة، فليس من المعقول أن أخذ أنا كلمة واحدة وأترك آلاف النصوص التاريخية المحيطة بهذه الكلمة. يعني ربما هذه الكلمة قالها قائل أو كتبها كاتب، يعني كانت هفوة أو زلة أو خطأ. مع هذا إحنا نطالب الباحث ونطالب كل من يعرف التاريخ أن يأتون يعني إلينا بدليل بأنه يوجد هنالك أربعون يوما يعني ذهب فيها الجيش الأموي الشامي إلى مكة أو إلى المدينة ثم رجع. كل هذه يعني هذا الجيش العظيم العرمرم ذهب ووصل إلى مكة ثم رجع إلى الشام بأربعين يوم، نريد دليل من أين جاء ذلك. أنا سأوضح مقدمة واضحة بسيطة مختصرة تكشف هذا التاريخ العربي الإسلامي وتبين إكذوبة هذه الجملة التي قالها هذا الكاتب أو الباحث أو المؤرخ. أولا يزيد ابن معاوية مات يوم الثلاثاء في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 64 هجرية. تذكر معي هنا سنة 64 هجرية، لا تنسى ذلك التاريخ. أبوه كان معاوية، معاوية في حياته أخذ البيعة ليزيد سنة 51 هجرية وأرسل إلى الأمصار، جاءت يعني حشود ووفود من الشام يعني التي هي حول معاوية، وجاءوا من البصرة، وحتى يعني هو هكذا جاءه وفد من المدينة وغير المدينة اللي رفض بيعة يزيد أو مبايعة يزيد في زمن أبيه أهل المدينة. فماذا قرر معاوية؟ قرر معاوية أن يذهب إلى مدينة الحجاز وأن يذهب إلى مكة الحجاز، هذا في التاريخ الإسلامي. فبالتاريخ يقولون معاوية حاور عبد الله بن عمر لأنه كان شيخا وزعيما وابن الخليفة الثاني، وكان يعتبر من الصحابة أيضا لأنه هو كان يعني موجود في زمن محمد، كان صبيا عبد الله بن عمر وكان له شأن، فحاوره فقبل بمبايعة يزيد. ثم حاور عبد الرحمن ابن أبي بكر، هو ابن الخليفة الأول، فرفض عبد الرحمن، رفض، فهدده معاوية وقال له إياك أن تعلن الرفض أمام أهل الشام الذين قد جاءوا معي من الشام، هدد. فكتم الأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر. ثم حادث معاوية عبد الله بن الزبير، فرفض عبد الله بن الزبير ذلك وقال باللفظ الصريح الواضح لمعاوية إن مللت الإمارة فاتركها، فتنحى. وقيل إنه قال يعني هكذا إن مللت الإمارة والبيعة تنحى وبايع يزيد. وقال لمعاوية لا أستطيع أن أجعل في عنقي يعني هكذا بيعتان، بيعة إليك وبيعة ليزيد، فأنا ما أستطيع ذلك. أنت إذا تريد أنه إحنا نبايع ويصير هو خليفة وأنت يعني هكذا تعبت من الخلافة، مو مشكلة نبايع، لكن تنحى أنت. معاوية سكت عن عبد الله بن الزبير وكتمها في نفسه. أهل الشام مع معاوية قالوا إن هؤلاء الذين اجتمعت بهم إما أن يعلنون البيعة وإما أن يقتلوا. كان أهل الشام في تلك الحقبة متشددون وهذا معروف عنهم، وكانت لهم ثأرات كثيرة مع أهل المدينة ومع أهل مكة لأنه حدثت أمور كثيرة في ذلك التاريخ، وكانوا يخشون إنه أن يخرج رجل كعلي بن أبي طالب مثلاً في تلك الحقبة التي كان فيها، وأن يحدث أنه هذا القتال العظيم بين أهل الشام وأهل العراق وأهل المدينة، فالأفضل من هذه اللحظة أن هكذا يعني نجبر هؤلاء على البيعة. لكنه ماذا فعل معاوية؟ يعني نهرهم، لأنه ما راد في ذلك الوقت أن يؤزم الأمر، وكان في صحته وكامل قوته، فما أراد أن يؤزم الأمر، فنهر أهل الشام وقال لهم اسكتوا فسكتوا. المشكلة هو أنا الآن لما أذكر هذه الأحاديث وهذا التاريخ يأتي لك رجل يقول لك أنت تستدل بكتب المسلمين على المسلمين، إذن هو الكاتب هو من أين اقتطع ما 40 يوم؟ يعني هو من أين جاء بها؟ ما هو ذكر قول من تاريخ المسلمين، لابد أنا أتكلم أيضا بتاريخ المسلمين، لكن الفرق بيني وبينه أنا أتكلم بتاريخ صحيح مترابط متصل، يعني يثبت بعضه أو يثبت بعضه بعضا، فأنا أبين ذلك. فالاعتراضات بعض الأخوة أراهم يعترضون، كيف أنت تريد أن تبني نظرية على تاريخ إسلامي فيه أخطاء؟ إحنا ما أخذنا التاريخ الإسلامي الذي فيه أخطاء، نحن نبحث ونحقق وندقق. يعني من الإنسان الذي يتابع سرايا الحلقات التي أنزلتها، سرايا وغزوات محمدية، سيرى أنه السرايا التي أنا طرحتها منذ السنة الأولى وإلى آخر سنة من حياة محمد مترابطة، يعني يوجد دقة. هذا الترابط ما ذكره المسلمين هكذا في كتبهم، هذا الترابط أنا من خلال البحث والتحقيق أخذت الأمور الصحيحة والتي مترابطة وبعضها يكمل بعضا، فثبتت القضية عندي وطرحتها. أما أن يأتيني رجل مثل يأخذ مقطع واحد من كتب المسلمين ويستدل به على المسلمين، ثم لما أنا أريد أن أرد عليه مثلا بعشرات أو مئات المقاطع الإسلامية أو التاريخية الثابتة، يقولون لي لا 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 يجوز لك أن تحتج بذلك عليه. هو من أين قطع المقطع؟ هو من أين جاء بأربعين يوم؟ المهم أنا أكمل. معاوية أخذ البيعة وأتمها إلى ابنه يزيد سنة 51 هجرية، توج الابن يزيد بعد موت أبيه سنة 60 هجرية، يعني بعد 9 سنوات من أخذ البيعة مات معاوية، وتوج الابن يزيد أي سنة 680 ميلادية. طبعا أنا ما راح أذكر التاريخ الميلادي حتى ما يصير التباس، أذكر التاريخ الهجري. سنة 60 هجرية أخذت البيعة، يعني تم التتويج، أخذت البيعة سنة 51 وتم التتويج سنة 60، بين البيعة والتتويج 9 سنوات. متى توفي يزيد؟ توفي يزيد سنة 64 هجرية، يعني بقي 4 سنوات وتوفي يزيد. معاوية في زمنه كان رجل ذكي جدا، حذر ابن يزيد من عبد الله بن الزمير بالذات، وقال له بهذا اللفظ: خذه بالشدة. يعني هذا رجل مراوغ يريد الخلافة، يعني له أيديولوجية خاصة ما يمكن أن تنتصر عليه، لابد أن تنتصر عليه بالشدة، خذه بالشدة. ثم قال له: إن نكث أهل المدينة فخذهم بمسلم ابن عقبة. وكان معاوية يثق جدا بإخلاص مسلم ابن عقبة. ففعلا مات معاوية سنة 60 هجرية، وسمع بالخبر عبد الله بن الزبير فأعلن خلافته، فقال: أنا خليفة المسلمين في هذه الأرض التي أنا فيها، في مكة وفي المدينة. وأصبح يجيش الجيوش، وأرسل أخيه مصعب ابن الزبير، أرسله إلى العراق. فسنة 60 في السنة التي توج فيها يزيد وسمع الخبر بأنه هكذا فعل ابن الزبير، في هذه السنة التي ادعى فيها الخلافة عبد الله بن الزمير أو أعلن نفسه خليفة، سمع الخبر يزيد في سنة 60، فأرسل يزيد الجيش في سنة 60 إلى المدينة. لكن هو قبل أن يرسل الجيش ماذا حدث؟ الطبري يقول الآتي: عندما أعلن ابن الزمير الخلافة وتحصن بمكة، راسل يزيد على عجل والي العراق، يعني يزيد أرسل إلى والي العراق عبيد الله بن زياد، يأمر عبيد الله بن زياد بغزو ابن الزبير في مكة. فامتنع عبد الله عبيد الله بن زياد، امتنع وقال: أنا لا أجمع بين قتل الحسين وغزو مكة ليزيد الفاجر، يعني أنا قتلت الحسين، فأنا ما أستطيع أن أجعل أيضا في رقبتي قتل ابن الزبير والهجوم على مكة، يعني ما أجمعها في رقبتي لهذا الفاجر يزيد. لذلك لما تجد هذا الخلاف بين عبيد الله بن زياد وبين يزيد، ستجد في هذه الفترة بأنه مصعب بن الزمير أخو الخليفة الذي أعلن الخلافة في مكة، يعني قد سيطر على الكثير من الأراضي في العراق، وأصبحت هذه الأراضي تابعة للخلافة المكية المدنية الحجازية. فماذا فعل يزيد؟ يزيد رجع إلى كلمة أبيه معاوية إنه مسلم ابن عقبة، يعني هكذا مخلص، وأنت أرسل إلى من هكذا يخرج عن الأمر في مكة أو المدينة. فأرسله وقال له أن يغير على أهل مكة أو على مكة بعد المدينة. فذهب مسلم ابن عقبة إلى المدينة فانتصر في المدينة وأباح المدينة، وقصة دخول مسلم ابن عقبة للمدينة وكيف أباح المدينة وأباح نساء المدينة وجعلهم مرغمين يبايعون يزيد على أنهم عبيد، إلى هذا موجود في التاريخ وثابت ولا ينكره منكر. لما انتصر في المدينة توجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة، إلى مكة. لكنه في طريقه إلى مكة تمرض مسلم ابن عقبة ومات في الطريق. لكن قبل أن يموت هو في مرضه، أوصى الحسين ابن نمير السكوني وقال للحسين ابن نمير السكوني: يا برذعة الحمار، يعني برذعة الحمار هذه القطعة القماش التي توضع على ظهر الحمار ثم يمتطون الحمار، قال له: يا برذعة الحمار، أما لو كان الأمر لي ما وليتك هذا، يعني ما وليتك أمر هذه الجند، لكن الأمر بيد أمير المؤمنين وليس لأمره، يعني هكذا راد أو مترك. فالأمر ليس بيدي. يعني يزيد هو كان موصي، إذا حدث عليك حادث فالأمير من بعدك على الجند يكون هو هذا الحصين. فأوصاه بماذا؟ قال له عليك بالسرعة والحزم وعدم الاستماع للقرشيين، وكن على أعالي الجبلين في رواية، وارمهم بالمنجنيق. المهم فوصل الحسين بالجيش الشامي إلى مكة، فحدثت مناوشات ومطاعنات ونزالات، وقصة المنذر أخو عبد الله بن الزبير أخو الخليفة موثقة، وأنه كيف قتل، وأنه عبد الله بن الزبير بالمعركة كيف تعثر به الفرس، وكيف تم إنقاذه من بعد أن خسر هذه المعركة عندما تعثر به الفرس. هذا كله مقيد بالتاريخ، لكنه لم يمسك ولم يهزم هزيمة مطلقة، واستجار بالكعبة. فلما استجار بالكعبة يعني بقيت هذه المناوشات بينه وبين هؤلاء، ويرمون أيضا بالمنجنيق، لكنه لم يهزم، لم تسقط مكة، لم يستطيع أن هكذا يحصل على عبد الله بن الزبير. الآن السؤال هو الآتي، هذه المعارك في المدينة ومكة كم سنة مر عليها؟ 4 سنوات في التاريخ. يعني أين الأربعين يوما؟ أينها 4 سنوات في التاريخ الإسلامي؟ هذه المعارك مر عليها 4 سنوات. المهم أنه في هذه الفترة احترقت الكعبة، والعيدان حتى يرون أنه عيدان الكعبة احترقت، وسقف الكعبة احترق، وحدث حادث جلل في الكعبة، ويروون أنه شنو سبب الحرق، هل بسبب النيران التي كانت ترمى، لو بسبب أحد أتباع ابن الزبير، وأكو خلاف، ويقولون أنه كانوا واقدين نار قريب الكعبة وطارت شرارة مسكت هذا الحرير يعني، فشبت فيها النار واحترقت لأنه كانت الريح شديدة. البعض يقول إنه عبد الله بن الزبير ما أراد أن يطفئ النار بسرعة، لأنه أراد أن يبرهن لأهل مكة إن هؤلاء الشاميين أشرار، ما لهم، ما يعتبرون أي حرمة لبيت الله. هذه ليست قضية يوم ويومين وثلاثة ولا شهر وشهرين، هذه قضية 4 سنوات. لنقف مع الواقدي ولنرى ماذا يقول الواقدي. الواقدي يقول احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلوا من شهر ربيع الأول سنة 64 قبل أن يأتي نعي يزيد ابن معاوية 29 يوما. يعني قبل أن يأتي خبر يزيد ابن معاوية بأنه قد توفي مات، قبل أن يأتيهم النعي أن يصل إلى مكة والجيش الشامي، احترقت الكعبة. ثم يقول جاء نعيه لهلال الربيع الآخر ليلة 3. ثم بعد ذلك مكث الحسين ابن نمير وأهل الشام يقاتلون ابن الزبير وأصحابه بمكة 40 يوما. 40 يوما الآن، هذه هنا إشارة 40 يوما. هل يعني قيل إنه رجعوا وحاربوا وذهبوا إلى الشام ب40؟ لا، هو الجيش أصلا له 4 سنوات في هذه الأرض، لكنه التاريخ الإسلامي ماذا يقول في بعض مقاطعه؟ يقول إنه الحسين ابن نمير مكث مع أهل الشام يقاتلون ابن الزبير 40 يوما. فالباحث قطع هذا المقطع بدون فهم من أجل أن يبرهن بأنه 40 يوم أرسله يزيد ثم وصل وما انتصر ثم رجع، وهذا كله غير صحيح. الجيش كان موجود وسيطر على المدينة، وكان عليه مسلم ابن عقبة، وفعل ما فعل واستباح المدينة، ثم مات مسلم ابن عقبة في الطريق، ثم جاء الحسين هو الأمير أصبح على الجيش الشامي، وبقي القتال قتال أهل مكة للزبير، أو قتال الحسين والجيش الشامي لأهل مكة، وبقي القتال 40 يوما في مكة هكذا في ظهران مكة، وليس جاءت الشام بجيوشها ووصلت خلال 40 يوم أو قاتلت ورجعت. هذا كله تزوير وكذب وافتراء. المهم عبد الله بن الزبير كان له عيون، فجاءت العيون أخبروه إنه يزيد مات، يعني هكذا حدث له حادث فمات يزيد. فنادى على الحسين قال له إن أميركم أو مولاكم قد توفي قد أقبره الله فأنا أولى بالأمر. طبعا الحسين ما صدق، لكنه بعد يوم يومين ثلاثة جاء للحسين من يثق به الحسين، فقال للحسين يا حسين إن يزيد ابن معاوية قد توفي، فصدق. فحدث لقاء بين عبد الله بن الزبير والحسين ونقاش، وأنه أنا أولى بالخلافة وأنه بايعوني. فالحسين أراد أن يتملص لأنه بعد لا يستطيع القتال، الخليفة مات وماذا يفعل؟ قال له يا عبد الله بن الزبير إذا أردنا أن نبايعك لكن بشرط، نبايعك إحنا هنا لكن تأتي معنا إلى الشام ونخليك خليفة بالشام وتبايعك أهل الشام، فتقبل بذلك؟ فما قبل، يقولون جبن عبد الله بن الزبير، هكذا في بعض التاريخ يقولون جبن لأنه خشي أن يقع عليه ما يقع ما وقع على الحسين هنا يعني في تلك الحقبة. فقال إنه سيستفردون بي فما الأفضل ما أذهب معهم. فلما ذهب الحسين يقولون في التاريخ ندم عبد الله بن الزبير. إذن بينا أنه بشكل واضح وجلي أنه ما كانت هنالك 40 يوما ذهبوا وقاتلوا ثم رجعوا ثم لا أعرف ماذا يقول، هذا كله غير صحيح، إنما هي 4 سنوات. ثم السؤال هنا نقول الآتي، لو كان القتال في البتراء لماذا كتب التاريخ يقولون جنود أهل الشام؟ يعني لماذا مثلا يقولون إنه أهل الشام وصلوا إلى الحجاز وهكذا أباحوا المدينة ثم حاصروا مكة ثم فعلوا ما فعل، والتاريخ يكتب يعني إنه البتراء في الشام، فما حاجة أن يقولوا إنه جاء أهل الشام إلى البتراء لأنه هي أصل البتراء في الشام. فهذا يعني الأمر واضح جدا، كيف يمكن لإنسان أن يصدق أن التاريخ الإسلامي يقول جاء أهل الشام إلى الشام وقاتلوا كذا في البتراء؟ هي البتراء أصلا في الشام فلا يصح ذلك. ثم النقطة الأخرى، لما انسحب الحسين والجيش الأموي الشامي ورجع إلى الشام ما عاد في شهر ولا شهرين إلى مكة، يعني الأمر أنه بقي إلى أنه هكذا أصبح الخليفة عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك ابن مروان في سنة 73 هجرية، يعني بعد 9 سنوات أو 10 سنوات من هذه الواقعة التي كانت بين عبد الله بن الزبير والحسين والجيش الشامي، بعد 10 سنوات تقريبا أرسل الخليفة عبد الملك ابن مروان جيشا إلى مكة وحاصروا عبد الله بن الزبير، وعلى رأس الجيش الشامي كان المعروف الحجاج، وفعلوا ما فعلوا، هدموا الكعبة ومسكوا وقتلوا، والقضية والتاريخ واضح جدا لا غبار عليه، يعني ما فيه حتى اختلاف. العجب العجاب إنه هذه السنين الطويلة يعني منذ سنة 60 إلى سنة 73 اعتبرها المؤرخ أو الباحث أو من حذا حذوه اعتبروها 40 يوما، يعني كيف يصح ذلك لا أعرف. الآن سنعرف لماذا بنى عبد الله بن الزبير الكعبة، لماذا هدم الكعبة وبناها، لأنه إحنا من خلال المقدمة التي بيناها عن عبد الله بن الزبير وما جرى عليه وما جرى في مكة وما جرى على الكعبة، وأنه الركن من أركان الكعبة تهدم، وأنه الكعبة أحرقت بالنار، وأنه عيدان الكعبة أحرقت وتضررت الكعبة، حينها سنعرف لماذا بنى عبد الله بن الزبير الكعبة، يعني ما بناها عبطا. الباحث والمؤرخ يريد أن يظهر وكأنه عبد الله بن الزبير نقل الكعبة نقلا وبناها بناء، يعني نقل الحجر الأسود وبنى الكعبة، ولكن هو ما فعل ذلك، هو الرجل لهذه الحادثة ولهذه الأضرار ذكر اسمه بالتاريخ بأنه هدم الكعبة وبناها. فالباحث ما نظر يعني لأنه هدم فبنى، لا، يعتبر أنه بما أنه بنى الكعبة فهو أول من بنى الكعبة هذه، لكنه الحقيقة مختلفة جدا، يقولون في كتب التاريخ عبد الله بن الزبير عندما انتهت المعركة ورجع الحسين مع جيش الشام إلى الشام بقي يستشير القوم، استشار جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير وابن عباس، كانوا هنالك من الصحابة الموجودين، كانوا صبية في زمن محمد، هؤلاء من الصحابة لكن كانوا صبية الآن كبار في السن، استشارهم عبد الله بن الزبير، هو أيضا من أبناء الصحابة عبد الله بن الزبير، فاستشارهم فقال لهم أريد أن أهدم الكعبة وأبنيها مرة أخرى. جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير قبلوا بذلك، لكن ابن عباس خشي من الأمر وقال إني أخشى أن تتهاون الناس يعني بحرمة الكعبة ويصبحون كل وقت يهدمون ويبنون، فالأفضل أن نبقيها هكذا على أسسها وأركانها الثابتة ونصلح الركن الذي سقط ونعمرها ونعيد تجديدها، ولا أن نهدمها من الأساس ونبنيها. فيقولون بقي عبد الله بن الزبير 3 أيام يستخير ويدعو ويصلي ويستخير 3 أيام، وفي اليوم الرابع هدمها وبدأ في البناء. يقولون لما هدمها وصل إلى أساسها ثم بنى البيت وأدخل الحجر، يعني أدخل الحجر في البيت. ويقولون يوجد حديث عن عائشة كانت تقول قال لي رسول الله، يقولون هو عمل عبد الله بن الزبير عمل بحديث عائشة، ماذا قالت عائشة؟ قالت قال لي يا رسول الله لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم لبنيتها على أساس إبراهيم، يعني على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت استقصرت ثم جعلت لها يعني ثم جعلت لها خلفا. المهم هذا الحديث يعني يكشف على أنه محمد كان يتكلم عن الكعبة مع عائشة وكأنه بنيت بزمن قريش. متى؟ في وقت الصبا الذي كان فيه محمد. محمد كان قد شارك كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة وفق التاريخ المذكور على أنه شارك في بناء الكعبة. فمحمد يقول أنا نظرت للأسس فوجدت أنه قريش ما بنوا على الأسس نفسها الموجودة، يعني هنالك اختلاف، فلولا أنه المسلمين في هذا الوقت يعني الإسلام جديد والمسلمون على حداثة عهد لهدمت الكعبة وبنيتها. فيقولون هذا الحديث أيد قضية ابن الزبير. إحنا ربما يكون هذا الحديث أصلا موضوع لتلطيف الأجواء بسبب ما جرى وما قام به ابن الزبير ربما، لكن حادثة هدم الكعبة من قبل ابن الزبير وبنائها ما جاء عبطيا، جاء بسبب حرب ومعركة وتضرر للكعبة. المهم يقولون في التاريخ الكعبة يعني جعلها ابن الزبير 27 ذراع وكانت 17 ذراع، فجعل فيها من السعة 10 أذرع، ولطخ جدرانها بالمسك والعطر وفعل ما فعل، لكن في سنة 73 هجرية يعني بقيت سنوات على هذه الطريقة مبنية. في سنة 73 عندما أرسل الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى مكة وأرادوا القضاء على عبد الله بن الزبير وقضوا على عبد الله بن الزبير، طبعا هي أيضا تضررت بسبب المنجنيق والضرب وتضرر أكبر من التضرر القديم، لكن هذا الحجاج بن يوسف الثقفي ما قبل بأنه الكعبة تبنى بهذه الطريقة، لأنه حتى عبد الله بن الزبير جعل باب للدخول وباب للخروج، فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي أرادها على بنائها الجاهلي التي كانت عليه، أعادها تصغيرها ورفع الباب الذي وضع زائد وجعلها على الباب الأول الذي كانت عليه. يقولون إنه الحديث ما بلغ الحجاج، يعني كأنما الحجاج يعني هذا اللي يقطع الرؤوس ويفعل ما يفعل، كأنما كان ملتزم بالأحاديث. يقولون إنه الحديث ما وصل إليه وما اطلع عليه، لذلك هو تخطاه وقال، يعني الحجاج قال وددنا إنا تركناها ولو كنا نعلم بذلك. يعني لو كنت أنا أعلم بأنه يوجد حديث لرسول الله هكذا لوددت أن يعني أني أبقيتها على ما أني أبقيتها على ما كانت عليه في بناء عبد الله بن الزبير. هذه قضية بناء الكعبة وهدم الكعبة وليست حجة للمؤرخ أو المؤلف دان جيبسون، لأنه هو ذكرها وكأنه هكذا أول من بنى هذه الكعبة هو عبد الله بن الزبير، بناها في مكة وبسبب أنه سرق الحجر من تلك البلاد التي يقول أنه هي كانت فيها الكعبة. وهذا طبعا كلام ليس بالصحيح وليس بالدقيق ومخالف للتاريخ، يعني ولا يمكن أن يصدر من الإنسان الباحث، لأنه الإنسان الباحث لابد أن يطرح كل النقاط المهمة الذي تؤيده والذي تخالفه ويستنتج منها التي هي النقاط الأقوى، الأدلة الأقوى حجة والأوثق، لكنه هو ما فعل ذلك. ثم ذكر نقطة أخرى يعتبرها تاريخية ونقطة خاطئة جدا. النقطة اللي ذكرها أنه المنقبون عثروا على قصر عباسي قريب البتراء في الحميمة، هذا تقريب 27 ميل يقول من البتراء، فوجدوا هنالك عائلة محمد وقبيلة قريش. طبعا أول شيء المنقبون ما استطاعوا أن يعرفوا ذلك، لكنه كتب التاريخ قالت إنه هذه الحميمة فيها كانت العائلة العباسية الأولى في زمن بني أمية وفي زمن يعني الثورة العباسية، ولكن ليس بالمنقبين الذين استطاعوا أن يكتشفوا ذلك. أنا سأبين قضية الحميمة ومن كان فيها. لما نرجع لسيرة ابن الإمام إبراهيم أو ابنه إبراهيم الإمام، يعني من يراجع سيرة إبراهيم الإمام هو إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن العباس المعروف بإبراهيم الإمام. هذا ولد بالحميمة. متى ولد؟ سنة 82. تزوج أم جعفر ابنة علي ابن الحسين، يعني متزوج بنت زين العابدين إمام الشيعة. كان إمام الدعوة العباسية قبل ظهورها، وهو يعني اللي عنده أخوة، أخوه السفاح وأخوه أبو جعفر المنصور. مات بسجن مروان الثاني مروان ابن محمد، مو عندنا مروان ابن الحكم، ثم من بعده جاء خليفة آخر إلى أن وصلت الخلافة إلى مروان الثاني مروان ابن محمد. فمروان ابن محمد لما عرف أنه يعني هكذا أن بني العباس عندهم نوع من التحركات، طبعا سجن هذا الرجل إبراهيم الإمام ومات إبراهيم الإمام في السجن. هذه الحميمة من اللي سكنها؟ أنتم تعرفون أنه أهل الحجاز لأنه مناطق صحراوية أخذوا الكثير من المحال والبيوت والقصور والمدن والقرى في الشام وفي العراق وغيرهما. فيوجد أحد التابعين علي ابن عبد الله ابن العباس، عبد الله ابن العباس ابن تابعي والد محمد وجد إبراهيم الإمام، هذا طبعا سكن في الحميمة. فماذا فعل الخليفة؟ الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك. فالخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك سنة 95 هجرية، يعني سنة 713 ميلادية، أعطاها له وبنى بها قصرا ومسجدا. وقبر علي ابن عبد الله ابن العباس يقولون كان موجودا في تلك الحقبة كما يقول أيضا المؤرخون، لكنه دثر لاحقا. الأمر جدا بسيط، على الإنسان الباحث أن يراجع في التاريخ كيف استوطن بنو العباس الحميمة. هذه الحميمة ما جاءت وفود، لأنه هو ذكر مقطع كان أهل العراق يعني هكذا يأتون إليه فيبايعون عندما حدثت الثورة. بالأصل هذا غير صحيح، لأنه الثورة العباسية لما انتصرت كان إبراهيم الإمام متوفي. إبراهيم الإمام كما قلنا مات بسجن مروان الثاني ابن محمد، وبقي له أخوة وأبو العباس السفاح هو أول الخلفاء بعدما انتصرت الثورة العباسية، ولقب بالسفاح لأنه هكذا أوغل في القتل وبقر البطون وتنبيش القبور الأموية، وفعل ما فعل من أعاجيب عظيمة، وطارد بني أمية في كل مكان استطاع منهم القليل أن يهربوا ويصلوا إلى الأندلس. وهذه قضية الأندلس، شاهد الأندلس، لماذا مثل الأمويين في الأندلس لم يذكروا أنه الكعبة هي البتراء؟ في كتبهم توجد هذه الكتب الأندلسية بالآلاف وليست بالعشرات أو بالمئات، فلم يقيد مقيد بأنه كعبة المسلمين كانت بأين؟ في البتراء. الأندلس كانت مستقلة عن الدولة العباسية، وكان بيناتهم بغض، ولولا البحر الذي بينهما لحدثت مطاحنات وحروب يعني لا تعد ولا تحصى. البحر الذي بينهما منع ذلك الأمر، فاستقل الأمويون في تلك الحقبة الأندلس وسكنوا فيها، يعني اللي استطاع أن يهرب من القتل والبطش العباسي. لكن ما ذكروا في كتبهم بأنه قبلة المسلمين هي البتراء، لا، هي بقيت مكة الحجاز. فهذا دليل واضح أنه المؤرخ هذا الكاتب المؤلف الذي أراد أن يأتي بهذه النظرية جاف الحقيقة وابتعد عنها ابتعادا يعني كبيرا. ثم لا حاجة للعباسيين أن ينقلوا القبلة من البتراء إلى مكة الحجاز، لأنه بالأصل العباسيين أولاد عم محمد، يعني هم ومحمد بنو عمومة، هم أقرب من الأمويين لمحمد. فكيف مثلا هكذا يضيع الإرث الذي يطالبون به طيلة هذه السنوات؟ لماذا ضيعوه؟ طبعا توجد قصص كثيرة مرتبطة بهذه الثورة، وكيف أرسل فلان القائد على جعفر الصادق الإمام الشيعة في وقته، وما قبل أنه بالتدخل بالسياسة، وكان ما أعرف، ربما لأنه خوفا أو كذا، يعني لأنه كان يؤمن بالتقية أكثر من اللازم وما أراد أن يشغل نفسه، وانتظر هذا القائد شهر كامل إلى أنه جاءه أبو مسلم الخراساني وقتله، وأخرج أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور من البيت اللي كانوا ساكنين فيه، لأن هذا القائد كان يخوفهم لا تطلعون كذا لا تخرجون من البيت. بقوا شهر كامل لأنه كان ينتظر، يقول هكذا أنه الأولى جعفر الصادق أكبر سنا وأعلى منزلة، فإنه نضعه خليفة للمسلمين، لأنه إبراهيم الإمام توفي قتل مات في السجن، فالأولى بهذا الأمر أنه واحد من أهل بيت النبي يكون قريب جدا. فجعفر الصادق، لكن إنه لما بعث على جعفر الصادق ما جاءه الخبر بسرعة، فعرف بذلك أبو مسلم الخراساني ومسك هذا القائد وقتله، وأخرج أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور، وكانت لهم البيعة، وهكذا سيطروا على العراق وعلى الشام وعلى العالم الإسلامي، وبدأت الخلافة العباسية. نقل القبلة ليس في صالح العباسيين، يعني العباسيين لما ثاروا على الأمويين إذن هي بتراء راح تكون هي موطنهم، موطن أجدادهم، موطن نبيهم الذي قاموا باسمه، يا يعني هكذا للمنصور من آل محمد. فكيف يتركون إرث آل محمد الموجود بالبتراء أو في غير البتراء ويتجهون إلى الكعبة؟ يعني هذه خرافة عظيمة لا يمكن أن يصدق بها إنسان عاقل. ثم الأمويين أصحاب قبلة البتراء أو غير البتراء الذين استوطنوا الأندلس ما ذكروا أنه القبلة البتراء أو غير البتراء، فكيف يمكن أن يصدق إنسان بهذه يعني التهافتات والتخريجات الغير منطقية؟ إحنا راح نأتي لاحقا على نقاط تاريخية واضحة. يعني المشكلة بعض الأخوة يحتج أنه التاريخ يقول، أو أنه هنالك مثلا آثار وجده، هو ما وجد آثار، يعني وجد اسم عربي، طبعا هذه البتراء فيها اسم عربي، قبور عربية طبعا بها، وجد أنه أصنام عربية فيها، طبعا فيها أصنام عربية. إحنا راح نعرف شلون دخلت الأصنام إلى مكة، من أين جاءت، وكيف انتقل الأنباط وتفرقوا وانهدمت مملكتهم، يعني هذا كله راح نأتي إليه بالنقاط الأخرى. يعني لما هذه العجالة والاستعجال لا أعرف، لكن حقيقة أنا هل وجدت نقطة واحدة صحيحة عند هذا المؤرخ؟ ما وجدت. الذي يستشهد بآيات وسور قرآنية. مثلا أرسل لي بعض الأخوة إنه الفلان عنده آيات وسور، طبعا هذه إن وفقنا وراح نأتي إليها أيضا ونفصلها، لكن الآن إحنا كما قلنا نأتي نقطة نقطة، سنجد إنه الأمر جدا واضح، يعني ما يحتاج إلى كثرة أدلة. هو الإنسان اللي ما عنده معلومات وما مطلع على التاريخ، يعني صحيح يمكن أن تنطوي عليه القضية، لكنه اللي مطلع على التاريخ ويعرف التاريخ الإسلامي ومدقق بهذه الأمور ما يمكن أن تنطوي عليه الأمور، يعني ما يمكن أن تنطوي عليه هذه القضية، يجد أنه يعني هذه النظرية الذي يطرحها يعني نظرية جدا متهافتة خاطئة غير صحيحة، وأنا أعتبرها حقيقة عثرة في طريق الاستنارة، يعني أعتبرها هذه وغيرها من نظريات خاطئة، لأنه هذه تشوش فهم يعني ذهن المستنيرين وتجعلهم يخوضوا في أشياء غير صحيحة، ومما يجعل إنه الباحث الإسلامي الذي عنده معلومات دقيقة من السهل أن يتغلب عليهم لأنه معلوماتهم ضحلة. فأعتبر هذا الشيء الذي طرحه هو حجر عثرة في طريق الاستنارة. إحنا مهمتنا أنه الإنسان يتخلص من الأغلال، يتخلص يعني من الموروثات الخاطئة، أن يكون بحث دقيق مثلا، نظر دقيق، أن يفهم الحقيقة ويتحرر ويستنير. يعني مو مهمتنا أنه أنا كم أعطيه كمية من المعلومات، أو أنه هل هذا مثلا رضي بقولي أو لم يرضى بقولي، فمهمتنا الحقيقية هو أن يستنير الإنسان. إذن إبراهيم الإمام هو كان هناك موجود فعلا، لكنه ما بويع علنا والناس تأتي إليه، لا، كان هو عنده دعوة سرية، وهذه الدعوة السرية ما أخذها هو يعني وقام بها هو، هي كانت عن آبائه أيضا، وهذا أمر معروف بالتاريخ، لكنه وصلت إليه وقتل الرجل، يعني مات في السجن، لم يعني يأتي أهل العراق إلى هذه المنطقة وتبايع علنا، لأنه كان الأمويون في وقتهم أقوياء، لكنه حدثت الثورة في خراسان ثم انتقلت إلى العراق، وهكذا سقطت الدولة الأموية بعد تدرج. والحميمة هي مواقع ومواطن أبناء بني العباس، والذي أعطاها كما قلنا لأجداد إبراهيم هو الوليد ابن عبد الملك، وهذه كما ذكرنا سنة 95 هجرية، وهكذا ورثوها. هذا لا يعني بدليل، يعني ما هو الدليل في أنه هنالك عائلة البني العباس في هذا المكان؟ ما هم منتشرين بكل الأرض، يعني 19 أو 15 أو 25 ميل، هو يذكر أنه 27 ميل تبعد عن البتراء. هو لماذا أنت تذهب؟ كان يعني هنالك من هو أقرب منه إلى البتراء، يعني لماذا جئت إلى هذا؟ يعني هذا ليس بدليل. النقطة الأخرى هو كررها، يقول إنه مرثد جئت وحتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة إلى آخره، فقال إنه إذن لمكة سور، أنا ذكرت بتلك الحلقة السابقة، لكن هو أيضا كرر هذه النقطة، فقال إذن لمكة سور، هو ما قال لمكة سور، قال ظل حائط من حوائط مكة، ومكة محيطة بها البيوتات والبيوتات لها حوائط، وهي لغة عربية، يعني أنت إذا ما تعرف اللغة العربية ذلك شأن آخر، لكنه أنت تعرف اللغة العربية ثم يقول لك هذا المؤرخ مثلا كلمة وتصدقها هكذا على عماء أنه فعلا لها سور. أنا راسلني شخص يقول أين ذهب سور مكة، ومن قال أنه لها سور؟ يعني هو من قال لمكة يوجد سور؟ الحوائط هذه حوائط البيوت المحيطة بمكة، احنا ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. بعض الأخوة يقول إنه أنت تتكلم عن حقبة يعني قبل أن تخرج التدوينات بمئتين سنة. يا أخي أنت ترى الحقبة تلك بعيدة، أنا أعتبرها سنة 600 ميلادية، حقبة يعني قريبة جدا، وأعتبر إنه كان العلم عند العرب يتداول شفهيا يعني، وكان إنه الصحابة يعلمون أبنائهم القرآن ويحفظونه ويعلمون أبنائهم الأحاديث، والتابعين أخذوا من الصحابة، وهكذا كانت المدارس والمساجد يدرس ويحفظ فيها القرآن وتحفظ فيها الأحاديث، لكن هل يوجد مثلا أحاديث خاطئة؟ نعم. هل يوجد مثل آيات ناقصة في القرآن؟ نعم. هل يوجد مثل اختلاف مثلا بروايات القرآن، رواية عاصم عن كذا ورواية كذا عن كذا؟ نعم يوجد كل ذلك، هذا احنا ما فيه خلاف، لكن احنا ما نستطيع أن ننسف كل التاريخ الإسلامي في القرن الذي جاء به محمد والقرن الذي بعده، مع العلم أنه كانوا يتعبدون بحفظ أحاديث محمد ويتباهون بأيهم الأكثر حفظ لأحاديث محمد. فإحنا هذه عندي حلقة أنا سابقة كيف ظهر محمد في مكة، وبيان سيرة ابن إسحاق اللي ينكرها البعض، وكيف جددها ابن هشام وحذف منها الكثير، وكيف أنه يقولون بأنه لا يوجد لنا مخطوطات. طبعا ما يوجد لنا مخطوطات، لكنه في تلك الأزمنة كانت موجودة، وكانت الكتب تنسخ من كتب أخرى، لكنه الكتب الأولى القديمة التي نسخت منها كتب أخرى كانت تتلف لأنه ما يقدرون يحافظون عليها في تلك العصور، لكن هذا مو دليل إنه بالأصل ما كانت موجودة. وهذا كله أنا أشرت إليه وبينت في حلقات السابقة. النقطة الأخرى التي ذكرها هي قضية المسجد الصيني، مسجد وقاص، مسجد غوانشو أو غوادشو، أو في يعني اللفظ الذي غير صيني كانتون، يعني مسجد كانتون القديمة. هذا المسجد هو مسجد هوانشينغ، مسجد معروف في الصين وقديم فعلا. هو يقول قيل إنه بني سنة 627 ميلادية، أي بعد 6 سنوات من يعني كما يقال ظهور الإسلام. وقال إن قبلة الأولى هي القبلة التي تكون إلى بيت المقدس وليست حتى إلى البتراء. يعني الآن هو هنا نفى إنه تكون القبلة البتراء، القبلة لمن؟ إلى بيت المقدس. السؤال هنا صعب جدا أن نقول إنه القبلة 100% لما نأتي أن نخطط، صعب جدا أن نقول إنه القبلة فعلا لهذا المسجد هي البيت المقدس أو الهيكل اليهودي. لا يمكن أن نقول 100% لأنه هنالك اختلاف، يعني هو ربما نظر إلى الأقرب من جهته الذي يريده. لكن لو أنا مثلا أعرف أنه في ذلك الوقت لا يوجد GPS، هذه أولا لا يمكن أن نعين. ثاني شيء، هذا المسجد لم يبنى في تلك الحقبة. لماذا؟ لأنه في نفس الصين يقولون هذا التاريخ غير صحيح ولم يبنى في ذلك الوقت، هذا أولا. ثانيا، إحنا لما نقول سنة 627 بنية، يعني في ظهور الإسلام الأول، يعني حتى ما انتصر على العرب، يعني كيف بنية في ذلك الوقت؟ طبعا أنا متأكد 100% هو ما مقتنع بينه وبين ذاته بأنه المسجد بني في ذلك الوقت، لأنه المسجد ما زال إلى الآن عامر ولا يوجد فيه أي ضرر. هذا المسجد عامر ومشيد ويصلى فيه. المهم، هذا المسجد يقول بني سنة 627 هجرية، محمد مات سنة 632 هجرية. الفرق بين التاريخين هو تقريبا 5 سنوات، يعني قبل أن يفتح محمد مكة. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف استطاع محمد أن يرسل رجلا إلى الصين وهو سعد بن أبي وقاص، أرسله إلى الصين وبنى مسجد في الصين، ثم رجع إلى محمد ومحمد ما زال لم يفتح مكة؟ يعني كيف يمكن ذلك؟ يعني أليس هذا جنون؟ يعني أليس هذا عبط؟ ثم المسجد باسم وقاص وليس باسم سعد بن أبي وقاص، ثم القبر الذي موجود في تلك المنطقة لهذا الرجل الذي بنى المسجد موجود، وما زال موجود قرب جسر في تلك المنطقة وقريب من المسجد. فكيف يمكن أن يكون هو قبر سعد بن أبي وقاص المعروف الذي كان في زمن محمد، وتاريخ سعد بن أبي وقاص واضح وجلي ولا يوجد فيه خلاف؟ سعد بن أبي وقاص رجل مات سنة 55 وخمسين هجرية، يعني سنة 674 ميلادي. نعم شارك في العراق ودحر الفرس كما نقول في القادسية، وهو من أنشأ الكوفة سنة 17 هجرية بأمر من عمر، وكانت في ذلك الوقت عبارة عن عساكر ومخيمات للجيش الإسلامي القادم من الحجاز. توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة المنورة على الأكتاف ودفن، وقيل أنه كان آخر المهاجرين موتا، يعني احتفى به المؤمنون المسلمون احتفاء عظيم لأنه يقال كان آخر المهاجرين موتا. فلما مات في العقيق حملوه على الأكتاف إلى المدينة ودفن في المدينة، وكان قبره شاهدا معروفا، وربما إلى الآن إذا الإنسان يبحث عن قبره سيجد قبر سعد ابن أبي وقاص، هذا في التاريخ. إحنا الآن ما نريد نتكلم عن تاريخه كله، وإنه ترك 35 ذكر وأنثى بعد الإسلام، لأنه كان تقريبا متزوج من نساء يعني أكثر من 12 امرأة متنوعة تزوج منهن، ومن الإماء يعني المملوكات والسبي له الكثير الكثير، فهذا كله في تاريخه. أنه تقريبا عنده 35 ذكر وأنثى أو أكثر من 35. إذن المسجد بواضح الأدلة وظاهرها وواضح الحجة والبرهان والمنطق والوجدان هو ليس بمسجد لسعد ابن أبي وقاص، وأنا متأكد 100% أنه الباحث نفسه ما يعتقد هذا الاعتقاد، لأنه هذا اعتقاد يعني مع الأسف يعني اعتقاد مخجل، لأنه المسجد لما تنظر إليه أنت لا تجد كل هذه الهالة العظيمة. نعم مسجد أقدم مسجد في الصين، نعم، لكنه أصلا هو متى دخل الصين الإسلام إلى الصين؟ دخل في بعد محمد بأكثر من 25 سنة، فما هذا يعني الكذب إنه في حياة محمد ومحمد لم يفتح مكة وقد أرسل رجلا إلى الصين وفتح الصين وبنى مسجدا ثم عاد إلى محمد ثم مات في العقيق ثم حمل على الأكتاف ثم دفن في المدينة؟ يعني كيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ أما القبلة، قبلة المسجد، فأنا سأضرب لكم مثالا واضحا جليا. أنا كنت في شرق آسيا، في شرق آسيا القبلة الأندونيسية قبلة الأندونيسيين كينيا، ليست الكعبة، يعني لا بتراء لا يمن لا بيت المقدس، دولة بأفريقيا بكينيا. قبل 100 سنة كان هنالك نقاش وحوار وقتال شديد بين أحد علماء الفلك الإندونيسيين وبين علماء الفقه والكذا. الإسلام دخل إلى إندونيسيا وماليزيا وكذا يعني بسبب التجارة وبسبب الحضرموتيين، بسبب أغالبيتهم أهل اليمن. فوصلوا إلى هناك وجدوا جزر مترامية الأطراف منقطعة كذا، كل مجموعة دخلت إلى جزيرة استوطنوها وهنالك قضايا تجارية، الناس تأثرت بهم مثلا، كانت الأرض خصبة، الناس تحب الأجانب في ذلك الوقت وإلى اليوم، فاستطاعوا أن يؤثرون، دخل الإسلام إلى تلك البلدان. البلدان الوحيدة التي لم يدخل الإسلام إليها بالسيف هي بلدان شرق آسيا في تلك الحقبة، الحقبة يعني القريبة التي قبل 400 سنة. لكنه مع هذا لما بنوا المساجد واتجهوا للصلاة للقبلة، كل مساجد إندونيسيا وجزرها تتجه إلى كينيا. خطأ فادح. قبل 100 سنة أو أقل من 100 سنة كان هنالك عالم، هذا الرجل ماذا كان يقول لهم؟ يقول لهم إحنا لما نحسب كذا وكذا نجد أنه هنالك خطأ، لأنه الشمس كذا سمتها، وأنه القبلة لا يمكن أن تكون. فما كان، كان محارب، مات الرجل وانقضت السنون وتصرمت الأعوام. بعد فترة هذه الآن في هذه الحقبة الذين نحن فيه، لما ظهر الجي بي اس ظهرت أنه القبلة الإندونيسية في كل مساجدها إلى كينيا. إذن كعبة العرب كانت في كينيا، وتوجد أدلة أيضا على ذلك، أدلة كثيرة. يعني وجدنا أصنام مصنوعة من الخشب الأسود، يعني حقيقة أكو أمور مخجلة. ثم أنا يعني لما أستدل بالقبلة يعني عيب أنا أكذب. يعني من يدقق في الفيديو سيجد أنه هنالك شيء معيب. يعني بدل أن يجر السهم ويذهب به إلى مكة يتعمد أن يرسله إلى يعني البتراء وغير البتراء. ثم العجيب أنه يصدقون ويعني يقولون كيف وصلت هذه السهام وخمس مساجد يعني أولى في القرن الأول توجهت إلى البتراء. يعني والله قضية مضحكة. يعني قل له أنت أيها المسكين ألم تتأمل في الخارطة وكيف سحب السهم من مسجد صنعاء بدل أن يذهب به من الجهة الأخرى أرجعه على هذه الجهة؟ مسجد صنعاء، مسجد صنعاء، كيف توجه المسلمون في مسجد صنعاء إلى مكة؟ ولماذا هذا اليماني اليمني المعروف باليمن الذي يصبغ لحيته حمراء نسيت اسمه الشيخ يعني يقول هنالك معجزة علمية وآية ربانية وحظيرة غناء قدسية تفوه بها الأمين الصادق الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأوحد؟ يعني لما أنه تأتي إليه تقول له ما هذه الجعجعة؟ يقول لك يا أخي أنه هنالك معجزة، النبي سألوه لما دخل الإسلام إلى أهل اليمن في صنعاء قالوا له إحنا من أين وكيف نتوجه يعني نعرف سمت القبلة ونتوجه إلى الكعبة؟ فقال لهم هكذا الجبل الفلاني، لأن هذا يوجد جبل منتصف بين أهل اليمن وبين مكة، هذا طبعا قريب على البحر لما أنت تنظر إلى الآن موجود، فأنتم تتجهون إلى هذا الجبل، إذا اتجهتم إلى هذا الجبل يعني اتجهتم إلى الكعبة. فيأتي هذا صانع الآن أفلام عديدة على هذه المعجزة وإنه أشبه بالخط الجاي بجي بي إس. طبعا هي القضية ما يحتاج لها معجزة ربانية، لأنه محمد كان يذهب إلى اليمن ويجري يعني يسير محاذي لهذا البحر ويمر على هذا الجبل ثم يصل إلى صنعاء ثم يرجع على هذا الخط، فطريق مستقيم فيقول لهم ذلك. لكن هذا الباحث ماذا فعل؟ سحب السهم من صنعاء أرسله المن وحرفه من صنعاء إلى البتراء، لكنه في الواقع هو اتجاه المساجد يعني كانت إلى من صنعاء إلى مكة يعني بشكل أدق. والدليل أنه هم سألوا محمد عن ذلك ومحمد كان يذهب ويأتي، ورجل ذكي في هذه الأمور، يعني هو ما كانت تغيب عنه لأنه كان يؤسس دولة ودين. فأخبرهم أنه هذا الاتجاه بهذه الطريقة يكون. فهذا موجود في روايات، وهذه الآن تعتبر، طبعا أنا ما رحت جبت الروايات الآن وذكرتها ونقلتها لأنه يعني أمر واضح، يعني أمر معروف. الزنداني هو هذا الذي كان، الآن تذكرت اسمه، الشيخ الزنداني هو الذي كان يعني يجعجع لقضية المعجزة الإلهية في أحاديث النبي، ومن هذه الأحاديث ما استدل به النبي على يعني الكعبة في السمت. فالآن لما نأخذ جي بي اس نشوف صحيح الكلام، يعني إنه ما يصير إحنا نصل إلى هذه الدرجة، يعني باحث ومؤرخ ومحقق ورجل يعني يقول قضيت من عمري 30 سنة ويصنع هذه المخجلات. يعني أنت لما تنتبه للفيديو، لأنه الأخوة الذين راسلوني يظنون أنه فعلا هذه المساجد يعني كلها متجهة إلى البتراء. يعني أنتم فعلا صدقتم ذلك؟ يعني أنتم ما دققتم في الخارطة مثلا؟ ما ذهبتم بحثتم فرضا ورأيتم فعلا هو يوجد مسجدين إلى البتراء، يوجد عشرات المساجد إلى المقدس، يوجد عشرات المساجد إلى العراق وإلى كينيا كما قلنا، لكنها أخطاء. يعني أنا مثلا هل أجمع المساجد الإندونيسية وأقول إنه طبعا هذه إندونيسيا؟ ربما الآن إذا أبحث أنا في الصين أو أبحث مثلا في باكستان وفي العراق أجد أيضا اتجاهات، فهل يعني ذلك إنه كعبة المسلمين كانت في كينيا، أم إنه اشتباه لأنه ما كانت هنالك يعني لا أقمار صناعية ولا خرائط دقيقة ولا يوجد GPS حتى يعني يعينون الأماكن؟ المهم في الخلاصة، مسجد وقاص هو لأحد المبشرين بالإسلام الذين كانوا دعاء ودخلوا مع الفتح الإسلامي ودخلوا إلى تلك المنطقة التي هي من الصين وانتشر الإسلام فيها، وبنى مسجد هذا الرجل وأسماه مسجد وقاص على اسمه، ولا يستبعد أن يكون من أحفاد سعد ابن أبي وقاص فسمى، أو ربما هو اسمه أيضا هم من أحفاد سعد وأيضا اسمه وقاص، لكن لا يمكن الاستدلال بما هو غير ثابت لتثبت به ما هو غير ثابت. يعني كيف تستدل بما هو غير ثابت لتنفي به ثابت وتثبت به غير ثابت؟ يعني يأخذ الغير ثابت ليثبت به غير الثابت. يعني أنت تستدل بمسجد بني ما تعرف متى على سبيل اليقين، يعني أخذت أنت ما قيل أنه بني فيه وهذا يخالف العلم. يعني أنت لو أنت مؤرخ وباحث، خذ قطعة من هذه الأخشاب وابحث عن عمرها، ثم اعرف هل هي فعلا قطعت بهذه الطريقة وبنيت هنا، ثم اعرف هذه الكتابة، ثم اسأل المؤرخين الصينيين ومن سكن هذه المنطقة وثبت الأمر، وانظر هل هو هذا سعد ابن أبي وقاص الذي بناه، لو مو سعد ابن أبي وقاص هذا كله مخروم غير ثابت وليس بصحيح. المهم هنالك نقاط كثيرة ما زالت بين أيدينا لابد أن نأتي عليها ونوضحها ونكملها، لذلك سننهي هذه الحلقة هنا، ثم نأتي بحلقة أخرى تكون كجزء ثالث نتمم به ما بين أيدينا وما تبقى بين أيدينا من نقاط مهمة لابد أن تذكر. وكما ذكرت سابقا وأكرر الآن، ما زلنا لم نذكر تاريخيا قضية البتراء، لذلك لا يتسرع بعض الأخوة على جهل، وسلامي ودعائي ومحبتي إلى جميع الأخوة والأخوات، أنار النور وجودكم جميعاً.